بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، الحديث الرابع في الأربعين النووية عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. حديث رواه البخاري ومسلم. سبق أيها الإخوة بأننا إذا قلنا بأن الحديث رواه البخاري ومسلم فهو أصح الأحاديث، أصح الأحاديث ما اتفق عليه الإمام البخاري والإمام مسلم، فالحديث من أصح الأحاديث. ثم إن سيدنا عبد الله ابن مسعود راوي الحديث قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. يعني هناك أحاديث كثيرة يرويها سيدنا عبد الله بن مسعود ويرويها غيره من الصحابة، وأنتم تسمعون كثيرا الخطباء على المنابر والأساتذة في المساجد والشيوخ في المحاضرات يقول لك، يروي لك الحديث، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سيدنا عبد الله بن مسعود هذا الحديث في قضية إيمانية خطيرة، لذلك افتتحه بقوله: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. يعني تذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال شيئا فهو صادق، ومصدوق مصدق. سيدنا أبو بكر قالت له قريش: قالت: يا أبا بكر، إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم عاد إلى الأرض في ليلة واحدة. أبو بكر قال: محمد قالها صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قالها فقد صدق. خلاص، محمد صلى الله عليه وسلم قال معناته صح. وكان الرجل منهم إذا أراد أن يسافر من مكة إلى الشام ذهب شهرا وعاد شهرا. محمد صلى الله عليه وسلم قال له: أنا الليلة طلعت وأتحدثت الإسراء، رحت إلى بيت المقدس وعرشت إلى السماء ورجعت. قال: خلاص، إذا محمد صلى الله عليه وسلم قالها فهو صادق. من يومها سمي أبو بكر الصديق. عبد الله بن مسعود يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. خلاص، الكلام الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه أيها الإخوة واحد من معاني أشهد أن محمدا رسول الله. إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فالقول قوله، بس واحد بيقول والله أنا ما كثير مقتنع بهالكلام، ما كثير مقتنع بهالكلام، معناتها إيمانك عليه شهادة إشارة استفهام كبيرة. الحديث يقول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. الرجل إذا جامع زوجته فإنه يلقي نطفة منه في الجهاز التناسلي عند المرأة. المرأة عندها بويضة والرجل عنده نطفة، تجتمع النطفة مع البويضة تتشكل بويضة ملقحة. هذه البويضة الملقحة نطفة أمشاج، سماها القرآن الكريم: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني مختلطة بين نطفة المرأة ونطفة الرجل، بويضة المرأة ونطفة الرجل. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذه النطفة الأمشاج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني نطفة أمشاج، ثم يكون علقة مثل ذلك. هذه النطفة الملقحة أو البويضة الملقحة تمضي داخل المهبل لتعلق في جدار من جدران الرحم. إذا علقت النطفة الأمشاج ابتدأ الحمل، تعلق بجدار الرحم. لذلك قال: ثم يكون علقة مثل ذلك. والأطباء اليوم بيسموها نفس هذا الاسم علقة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم هذا الكلام، ما كان معروف شيء في الطب من هذا الحديث. اليوم نفس معلومات هذا الحديث يقولها أطباء نسائية. وأنا جئتكم بكتاب مفيد جدا يكتبه أحد أساتذة طب النساء الأطباء النسائيين، اسمه الدكتور محمد علي البار. كتاب اسمه خلق الإنسان بين الطب والقرآن، قيم جدا كتابه. أنا أتمنى من الأخوة والأخوات إذا استطاعوا أن يقرأوا هذا الكتاب أن يقرأوه. والأستاذ عضو في مجمع الفقه الإسلامي، وهو أستاذ محاضر برتبة علمية عالية في اختصاص النسائية. الكلام الذي يذكره هذا الأستاذ من الناحية العلمية منطبق تماما على ما جاء في القرآن الكريم وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما علقة نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. العلقة بعد هذه النطفة الملقحة ما تعلق بجدار الرحم تتقطع أو تتكاثر وتتمايز أنسجتها حتى تصير إذا نظر إليها كأنها قطعة لحم ممضوغة، فيسميها الأطباء مضغة، ممضوغة، كأنها قطعة لحم ممضوغة. قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. هدون 40 و40 و40، أديش المجموع 120. قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. من هذا المقطع أيها الإخوة، قال الإمام أحمد بن حنبل: لا يجوز إجهاض الجنين بعد 4 أشهر، لأن نفخ الروح بعد 4 أشهر، 4 أشهر 120 يوم. والحديث يقول: نطفة 40 يوما، وعلقة 40 يوما، ومضغة 40 يوما، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. فمعناته من هذه اللحظة بدأت الروح تسري في هذا الجنين. لذلك عند أحمد بن حنبل يحرم الإجهاض بعد 120 يوما. العلماء كلهم متفقون بأن القتل حرام، وبالإسلام قتل الإنسان الكامل الحي الذي يمشي على رجلتين كقتل الإنسان الموجود في بطن أمه الجنين، فكلهم متفقون إذا نفخت الروح في الجنين فيحرم القتل. الآن العلماء غير أنهم اختلفوا متى تنفخ الروح، كلهم قالوا بعد نفخ الروح حرام قتل هذا الصار مثل قتل الإنسان يمشي على قدمين. لكن قالوا متى تنفخ الروح؟ عند أحمد بن حنبل استفاد من هذا الحديث وقال تنفخ الروح بعد الأربعة أشهر، لذلك يحرم الإجهاض بعد الأربعة أشهر. قبل الأربعة أشهر قبل 120 يوم يجوز. طيب جاء جمهور العلماء، الجمهور قالوا لا، بعد 40 يوما يحرم الإجهاض وقبل 40 يوما يجوز. قال لهم أحمد بن حنبل ما دليلكم؟ استدل الإمام الشافعي بحديث رواه الإمام مسلم، والحديث هو عن حذيفة ابن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها أو عظامها، ثم قال يا رب ذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. الإمام الشافعي وجمهور العلماء معه قالوا معناته بعد 40 يوما يأتي هذا الملك، فلذلك قال بعد 40 يوما يحرم الإجهاض، قبل 40 يوم بجوز. في رأي ثالث عند العلماء بأن الإجهاض يحرم من اللحظة الأولى. صاروا 3 آراء الآن، بعد قليل سأوفق لكم التوفيق العلمي كيف الحديث تبع 40 يوما وكيف الحديث تبع 3 أشهر أو 4 أشهر. في 3 آراء للعلماء في مسألة الإجهاض. رأي يقول يحرم الإجهاض من أول لحظة، ورأي يقول يحرم الإجهاض وهو عليه جمهور العلماء بعد 40 يوما، ورأي يقول يحرم الإجهاض بعد 4 أشهر. نحن بأيها نأخذ؟ الحق أيها الإخوة أن النطفة، نطفة الرجل وحدها وبويضة المرأة وحدها، هذه خلية حية. الآن الأطباء يقولون فيها حياة، لكن هذه حياة نباتية مش حياة إنسانية، يعني فيها روح بس مو الروح التي في تسري فيك وفيه، مو روح إنسانية وإنما روح نباتية، لأن النطفة تتحرك والبويضة تتحرك، وإذا اجتمعت النطفة مع البويضة صارت بويضة منقحة فيها حياة، وما إن دخلت النطفة إلا تبدأ الأعمال داخل هذه البويضة. لذلك الحقيقة بعض العلماء قالوا من هذا الملحظ يحرم الإجهاض من أول لحظة، وأنا أميل إلى هذا الرأي والله أعلم. لكن إن كان هناك حاجة وكان هناك ضرورة عند الإنسان أو عند الزوجة أو عند الزوج، لنا أن نأخذ برأي الجمهور 40 يوما، فقبل 40 يجوز الإجهاض، بعد 40 ما بيجوز، بيصير قاتل، والقاتل في عليه بيدفع دية. قتل الجنين في الإسلام بيدفع دية، دية الجنين. هلأ إذا كان الأمر فيه ضرورة أشد وحالة أخطر وضيق أكبر، نأخذ برأي الإمام أحمد بن حنبل في 4 أشهر. وإلا الأصل أن يوطن أحدنا نفسه أن لا تكون، أن لا يكون هناك إجهاض، وما يدريك لعل هذا الذي يجهض، الولد الذي يجهض، يكون صلاح الدين الأيوبي، ما تدري. لذلك الأولى الإنسان إذا أراد أن يعني لا يكون هناك مولود عنده أن يعزل عن زوجته، وقد قالت الصحابة كان أحدنا يعزل أو كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. ما في مانع استخدام وسائل منع الحمل، جائزة في الإسلام، لكن إذا صار الحمل فهناك رأي يقول يحرم الإجهاض من أول لحظة، وإذا كان في حاجة خذ 40 يوما، وإذا كان في شغلة طارئة جدا 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 فخذ 4 أشهر. طيب ماذا إذا بعد 4 أشهر اكتشفت طبيبة النسائية أن هذا الجنين مشوه؟ هل يجوز الإجهاض؟ الجواب لا، ولا بمذهب من المذاهب. طيب ماذا إذا اكتشف الطبيبة النسائية أن هذا المريض أن هذا الجنين القادم عنده مرض في الكلية، عنده نقص كلية مثلا، والكلية الأخرى كمان فيها مشكلة، هل يجوز الإشهاد؟ الجواب لا. طيب ماذا إذا اكتشف الطبيبة النسائية أن هذا الوليد الذي سيلد سيكون إنسانا عنده مرض عصبي أو مرض عقلي أو تشوه وراثي، هل يجوز الإجهاض؟ الجواب لا. ومن أجهض بعد الأربعة أشهر فهو قاتل. ووحده الإسلام من بين كل القوانين الوضعية أثبت حقوقا للجنين، والقوانين الوضعية الأخرى التي وضعت استفادت من تشريع الإسلام لإثبات الحقوق لهذا الجنين. واليوم في اتفاقية عالمية دولية اسمها اتفاقية حقوق الطفل، هذه الاتفاقية ما يزال المشرعون الدوليون وفقهاء القانون الدوليون يختلفون في تعريف الطفل من هو. في الإسلام الطفل تبتدئ حياته وهو جنين في بطن أمه وله حقوق وهو جنين في بطن أمه، والقانون السوري يأخذ بما يثبته الإسلام بأن للجنين حقوق، وأن الذي يعتدي على الجنين بإجهاض يعاقب وعليه التزامات. لكن الاتفاقية الدولية قررت فقهاء القانون الدوليون أن الطفل من أجل أن يساير الغرب، أن الطفل تبتدئ حياته من أول يوم يخرج على هذه الأرض، بس الإسلام قال لا، الطفل وهو جنين في بطن أمه هذا نحن له حقوق ولا يجوز أن يعتدي امرؤ على هذا الجنين. لا الأب يجوز أن يجهض زوجته، ولا الزوجة تجهض نفسها، ولا طبيبة النسائية إذا اعتدت وأجهضت هذا الجنين فعليها دية جنين، نعم، وهي خمس دية الإنسان الكامل. إنسان الكامل الدية تبعه 100 من الإبل، 20 من الإبل دية هذا الجنين لو أنه طبيبة نسائية أو لو أن زوج أو لو أن امرأة أجهضت نفسها بإرادتها. بس إذا كان سقط الجنين وحده فهذا لا شيء على هؤلاء. فالحديث يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. فالعلماء قالوا في التوفيق، كيف التوفيق بين حديث الأربعة أشهر وحديث الأربعين يوما؟ قال الملك يرسل إلى العبد إلى هذا الجنين أكثر من مرة، المرة الأولى تبدأ من الأربعين يوما ثم يأتي إليه مرة ثانية. وحديث الأربعين بالأربعة أشهر وحديث الأربعين يوما ما في كلمة نفخ الروح. سأعيد حديث الأربعين يوما، حديث الأربعة أشهر في كلمة نفخ الروح، لكن في حديث الأربعين يوما ما في كلمة نفخ الروح. حديث الأربعين يوما إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها، أعطى صورة هذا الجنين، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب ذكر أو أنثى بعد الأربعين يوما. في علماء الطب النسائية يقولون متى تبدأ الخلايا التناسلية بالتمايز عند الجنين. يقول سأقرأ لكم من هذا كتاب النسائية، يقول أما بداية تكون هذه الأعضاء الأعضاء التناسلية فتبدأ في الأسبوع الرحم السادس. الأسبوع السادس إيش يعني؟ كم يوم؟ 6 ضرب 7 42. الحديث يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا، وبعدين ثم قال يا رب ذكر أو أنثى. في طب النسائية يقول بداية تكون الأعضاء التناسلية تبدأ في الأسبوع الرحم السادس وتستمر في النمو، ولكن التمييز لا يظهر إلا في بداية الشهر الرابع. لذلك طبيبات النسائية ما بيقدروا يعرفوا أنه ما في الرحم، مرات الآباء والأمهات بيحبوا يعرفوا الجنين هذا ذكر أو أنثى؟ ما بتقدر تعرف طبيبة النسائية ذكر أو أنثى لحتى الأربعة أشهر، لأن الأعضاء التناسلية الظاهرة لا تظهر إلا في الأربعة أشهر، بس بالأربعين يوما تبدأ هذه الأعضاء بالتمايز وتظهر الأعضاء الظاهرة بالأربعة أشهر. فحديث الأربعين يوما ما في كلمة روح، بس حديث الأربعة أشهر فيه كلمة روح. هكذا وفق العلماء، قالوا بأن الملك يرسل إليه في الأربعين يوما ويرسل مرة ثانية في الأربعة أشهر. الآن ويؤمر بأربع كلمات، هون في كلام دقيق جدا، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. أما الرزق والأجل فأمرهما واضح، بس بدي لكم شيء يا أيها الإخوة، إذا كان رزقك مكتوبا وإذا كان أجلك مكتوبا فلا تذل نفسك لمخلوق. الناس يذلون أنفسهم لبعضهم لأجل أمرين، لأجل أرزاقهم وأجل آجالهم. يعني هلأ بتلاقي واحد موظف بيتذلل للمدير تبعه وبيقف مواقف ذل، ليه؟ بيقول لك أخي بركي بيصرف لي شي بون بنزين. يا رجل شان بون بنزين تذل نفسك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس إلى غني فتضعضع له، يعني ذل نفسه له لأجل ما في يديه من الدنيا فقد أسخط ربه. الإسلام يا أيها الإخوة حرم الكبر وحرم الذل. ما بيجوز المسلم لا يتكبر على حدا ولا يتذلل لحدا، هذا حرام وهذا حرام. الناس إنما يتذللون لبعضهم لأمرين، إما لأجل أرزاقهم وإما لأجل آجالهم. بتذلل لعبد بيقول لك لا يقوم يقطع لي راسي. فإذا علمت بأن، والعجب بأن كلا الأمرين مكتوب، الرزق مكتوب والأجل مكتوب، لذلك لا تذل نفسك، وإن أقدار الله تعالى تجري على العزيز وعلى الذليل، تجري على العزيز وله أجره، وتجري على الذليل وعليه وزره. يعني إذا قلنا بأن الكبر حرام فاعله آثم، وإذا قلنا بأن الذل حرام كمان فاعله آثم. فيكتب الملك أربعة أمور: بكتب رزقه وأجله، الأمر الثالث بكتب عمله، أن يكتب عمله. طيب إذا الشغلة مكتوبة، قال الصحابة: يا رسول الله الأمر مكتوب أو أنف؟ يعني هلأ الشيء اللي نحن نعمله بهذا الأرض هذا مكتوب مسجل؟ لما لا هو مو مسجل، مستأنف، كل واحد بيعمل شغلة بتقوم تنكتب. قال: لا مكتوب. قالوا: فلما العمل؟ لكن ليش نشتغل مدام الشغلة مكتوبة ومكتوبة خالصة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. انت شغلتك تعمل بالخير، ما أدراك ما هو، شو المكتوب بالسماء؟ شو بيدريني هلا أنا؟ ماذا يدريني ما هو مكتوب بالسماء بعد نصف ساعة أو بعد ساعة أو بعد عشر ساعات؟ ما بعرف. أنت مطلوب إليك أن تعمل، ثم ربك يفعل ما يشاء. فبكتب عمله، علماء قالوا هذه الكتابة ليست كتابة إجبار ولكن كتابة علم وكشف. من أول العام الدراسي الأستاذ في المدرسة بيقول له للمدير، بيقول له: سيدنا في الطالب الفلاني قاعد بده يرصد، وبيجوز بيرفع ملاحظة للمدير انه فلان الفلاني سيرصد. فعلا بآخر السنة بيجي الامتحانات والجلاءات بيقولوا فلان الفلاني بيرصد، فهو الأستاذ كتب بأول السنة بأنه فلان بده يرصد. كيف عرف الأستاذ بأن فلانا سيرصد؟ من خبرته ورؤيا لهذا الطالب وتصرفاته وخبرته الحياتية
بيقول لك أخي هذا العلمية، بيقول لك هذا بده يصب، فعلا سيصب، بس الأستاذ كتب ما بمعنى أجبر الطالب على الرسوب، يعني قال له تعال لهم بدك ترسب غصب عنك، لا، هو كتب كتابة علم فتحقق، بيقول لك هذا الطالب بده يطلع الأولي، بالفعل بيطلع الأولي، يكتب هذه الملاحظة، هذه الكتابة كتابة علم وليست كتابة إجبار، كتب عمله رب العالمين كتابة علم. إذا كان الأستاذ مع الطلاب عنده هذه الخبرة، طيب رب العالمين مع العباد ما عنده هذا العلم وهذا الكشف جل جلاله؟ قال بكتب عملي وشقي أم سعيد. الآن الحديث يقول فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. في رواية بالبخاري ومسلم لهذا الحديث فيها كلمتين بتوضح الإشكال المتوقع، يعني الحديث بيقول لك إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، واحد 50 سنة عم يشتغل في عمل أهل الجنة وما بقيان بينه وبينه إلا ذراع، الحديث يقول فيسبق عليه الكتاب، معناته إيش دخله هو؟ يعني مجبور على هذا الأمر. في رواية للبخاري ومسلم توضح هذا الحديث، الرواية تقول فيها 3 كلمات زيادة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا كما أن آيات القرآن الكريم يفسر بعضها بعضا. الرواية تقول إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، خلاص فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. يعني مثلا شوف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة والمرأة، يعني كمان تعمل بعمل أهل الجنة، 60 سنة حتى إذا حضره الموت بار في الوصية فدخل النار، قبل ما يموت يكتب وصيته، ابني فلان تحرموه من الميراث، زوجتي ما قطعتوها ولا ليرة سوري. طيب ما الله عز وجل قال ابنك فلان مثل سائر اخوانه واخواته بده يرث، وزوجتك بدها ترث، هو بيقول لا، يلي انا عم بقوله بده يصير، يا اخي الله بيقول بده يرث، بيقول لك انا اللي عم بقوله، الله اكبر. هاد المضاره في الوصيه فيها نوع من انواع الكفر بالله، الله اوجب ارثا لفلان من اولادك وانت تحرم هذا الولد. فالحديث يقول إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث أيها الإخوة يفيد أن لا يغتر أحد منا بعمله. لذلك الصالحون، هل تعلمون ما هي أكثر دعوة يدعونها؟ أكثر دعوة بدعوة الصالحون يدعون الله أن يتوفاهم على الإيمان، يخافون من أن يرتدوا أو أن ينقلبوا أو أن ينزع منهم كلمة التوحيد قبل موتهم. من أجل هذا يا أيها الإخوة لا يعجبن عامل بعمله ولا يعتدن رجل بنفسه، فالأمور بخواتيمها، الله أعلم كيف يختم للعباد. كانوا يذكرون عن الشيخ بدر الدين الحسني عليه رحمة الله وهو محدث بلاد الشام، مرة كان يمشي في الطريق مع تلامذته، هو ماشي شاهد خوري فسلم عليه والخوري سلم على الشيخ، لما انتهت المكالمة بيناتهم الخوري بيقول له للشيخ بدر الدين الحسني، بيقول له يا شيخ بدر الدين ادعو لنا، ادعي لي. بيقوم الشيخ بدر الدين بيقول له للخوري، بيقول له انت ادعي لي. التلامذة ماشيين مع شيخهم، لما مشي الشيخ مضى إلى مسجده قالوا له يا سيدنا كيف قلت لهذا الخوري ادعي لي؟ هذا رجل يعبد مع الله غيره مشرك بيقول الله ثلاثة، شو عم تقول له دعيلي؟ قال لهم يابا تعرفوا شو الله بده يختم له وشو الله بده يختم لي؟ لا سمح الله لأقوم أنا انقلب على غير الإسلام وهو ينقلب يصير مسلم فيصير أحسن مني. لذلك الصالحون يا أيها الإخوة يخافون أن تنقلب أمورهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول له دخيلك يا رب ثبت قلبي على دينك. جاء في الحديث قيل له يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ الصحابي قالوا له للنبي صلى الله عليه وسلم آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم. الصحابي إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف شاء. لذلك يا أخوانا يبقى أحدنا خائفا من الله إلى آخر لحظة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال والله لو وضعت رجلي اليمين في الجنة لم آمن مكر الله حتى أضع رجلي اليسار. ذكروا عن الإمام أحمد بن حنبل بأنه لما في ساعة الموت في سكرات الموت كانوا يقولون أمامه لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يقول لا بعد لا بعد. فلما صحي من سكرات الموت شيئا ابنه عبد الله قال يا أبتي ما هذا لا بعد لا بعد كنت تقول؟ قال يا عبد الله لقد عرض لي الشيطان عاضا على أصبعه يقول فتني يا أحمد نفدت، فكنت أقول له لا بعد لا بعد، لسه ما دام النفس عم يطلع وينزل والروح ما دامت في داخلي والله أنا أخاف من الله عز وجل. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. فآمن مكر الله بالله جاهل، وخائف مكر الله بالله عارف. فيا أخوانا مهما عملنا من الصالحات ومن الخيرات وهذا شأننا وديدننا في هذه الدنيا، بس يبقى أحدنا خائفا من الله عز وجل حتى يختم له الأمر. لذلك كان الصالحون لا يحبون مدح أحد من الأحياء، لا يمدحوا أحد من الأحياء، قالوا حتى ننظر كيف يختم له، لم ندري لقد نمدح ونثني عليه لا سمح الله ينقلب في آخر حياته فيصير شيئا آخر. شايف عندهم طرق بالتعامل مع الأمور مبنية على صلتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلتهم بالقرآن الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وتقبل اللهم منا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.